كوتشينج.
ونصل إلى فقرة كوتشينج مع دكتور ناصر الفريح، مستشار نفسي ومؤسس لمجموعة مؤلفات في التدريب الجماعي. صباح الخير دكتور.
أسعد صباحك، صباح المستمعين الكرام.
صباح الخير. اليوم رح نحكي عن النصائح حول تنظيم الفكر والذات، ماذا نعني بذلك؟
صحيح، حديثا نحن نعرف تاريخ أن الناس بدأ من 1900.
نعم.
تطور، أصبح يميل إلى أكثر عملية بحكم تسارع الحياة. فخلال 20 سنة الفائتة ظهر تفرقة جديدة في علم النفس، التنمية أو التطوير، أصبح أكثر عملي، ما يسمى المايند سيتينج، اللي هو صناعة أنظمة التفكير. يعني يقال أن العقل يفصل عبر برامج داخل العقل ما بين الحياة الاجتماعية، ما بين المهارات، وما بين كذلك ذكاء العمل، وما بين التعلم. كل واحدة من هذه الأجزاء تعتبر منظومة فكرية مستقلة. فتنظيم العقليات أو تصميم العقليات هو التركيز على جانب واحد في حياتك، وتشوف تتعرف على عاداتك وطباعك، تبدأ في صياغتهم وتحدث التغيير في هذا الجانب، ثم تنتقل إلى جانب آخر، أي أن توزيع الحصص للعقل على كل جانب من جوانب حياتك حتى تحدث التغيير الشمولي. على سبيل المثال، إذا ترغب في التخلص من القلق فتروح إلى الجانب النفسي، أو يسمونه نظام التفكير النفسي، وتشوف شنو أسباب اليوم شعورك بالخوف أو التوقع السلبي، تعالج السلوك في تفكيرك وتعالج في تصرفاتك حتى تنهي القلق. أما في السابق كانت العملية تتطلب فترات طويلة، أشهر بل وقد تكون سنوات، لمعالجة كل الرواسب. الآن إحنا ما نتكلم في رواسب، نتكلم على الذهاب إلى المشكلة وتخطيها بتعلم مهارة ذهنية.
هل يمكن للفرد أن ينظم هذا الفكر والذات بنفسه، أو بحاجة إلى شخص لإدارته؟
مختص.
نعم.
في 7-6 سنوات الأخيرة ذهبوا إلى أن الإنسان عنده سلف ثيرابي وسلف هيلينج، يعني الإنسان هو يمارس العلاج الذاتي أو يمارس التطوير الذاتي.
نعم.
ومثل ما تعرفين العالم مقدم على ذكاء صناعي، وهي
self-efficiency،
الاعتماد الكامل على مساعدة الإلكترونية. ففعليا الآن كل البرامج المتقدمة في العالم اللي تخاطب الفرد ولا تخاطب حتى مجموعة موارد بشرية، لا تخاطبه إنك تعطيه معلومة، إنما تعطيه آلية إنه هو يعالج نفسه بنفسه، يتخلص من القلق بنفسه، يتخلص من الخوف بنفسه، ينمي شخصيته. نحن نعرف اليوم بعض الشخصيات تمتلك مهارات، تدرب الشخص كيف يبني مهاراته، وهو يختار نوع المهارة وكيف يتعلمها.
هل يمكننا اليوم
التدريب الذاتي؟ نعم. والآن نعم تفضلي.
هل فينا نعطي ثقة لهذه التقنيات التكنولوجيا المتطورة؟
طبعا جدا، أخذت قفزة كبيرة وانتشرت في العالم، انتشرت في معظم أوروبا الآن، وكذلك في العالم العربي. هناك دائما متابعة لما هو جديد، وأصبح في مجموعة كبيرة من المدربين أو المستشارين يميلون إلى هذه المدرسة، مدرسة التدريب الذاتي أو تعليم الشخص كيف يطور نفسه. ووصلنا إلى الأمر أن الشخصية تتطور، مثل ما نشاهد شخصيات كاريزماتيك، ممكن أن واحد يدرب نفسه ويصبح كاريزماتيك بمثل الشخصيات اللي يشوفها ومتميزة في شتى مجالات الحياة.
نعم. يعني اليوم بظل طبعا التطور التكنولوجي، حكينا عن الذكاء الاصطناعي، أي فرد بالمجتمع عنده كتير أمور أنه يعملها خلال النهار، في هيدي اللخبطة، هيدي المشاعر التي تتخبط ببعض البعض، كيف يمكننا أن فعلا أن نقسم هذه المشاعر داخل دماغنا؟ يعني
الآن هناك عدة وسائل.
نعم.
إذا أعرف مستمعين الكرام مطلعين عليها، كالإيحاء، الهيبنوزيس أو التأمل، أو محاكاة العقل، أو ما يسمى التدريب الذهني، في أكثر من منهجية اشتهرت في العالم تدرب الفرد إنه هو كيف يوظف قدراته الطبيعية، يعني يوظف التأكيدات، الأفرميشن، التأكيدات الإيجابية، التأمل لمعالجة المشاعر. المشاعر تنقسم إلى قسمين، مشاعر سلبية ومشاعر إيجابية. أول المشاعر المشكلة اللي هي شعور بالتوتر والإجهاد، بعد ذلك الخوف والقلق والغضب والانفعالات. المشاعر للأسف تؤثر على اللوجيك، التفكير المنطقي. عندك مهام باليوم تأديها، أنت تأخرت، عندك تأجيل، بعض العادات السلبية وجود العادات السلبية، التأجيل والتسويف، الملل، التردد، يجعل العقل عادة يفرز مشاعر سلبية، شعوره بخيبة الأمل، شعوره بعدم ارتياح، وبالتالي حتى نظام حياته ومثل ما تفضلت الأولويات تصبح غير ملتزم في هذه الأولويات. إلغاء المشاعر يأتي عبر الأشهر في العالم الآن مناهج التأمل، هو التأملات عبارة عن مجموعة من الجمل يتكلم فيها الإنسان وهو في حالة استرخاء بهدف تحرير عقله من المشاعر القديمة ومن ذاكرة المشاعر، لأن احنا نعيش وفق عقل يعمل ساعة في ساعة عقلية بيولوجية، هذه الساعة في كل وقت تطلع لك مشاعر. إذا مررت أنت مدة عدة أيام في شعور خيبة أمل، فتصبح بالضبط في نفس في نفس التوقيت عندك شعور خيبة الأمل كل يوم أو كل أسبوع في ساعة في العقل. وبالتالي إذا نظمت حياتك ورتبت أولوياتك وزعت مهامك طول اليوم، تجد المشاعر هذه تربكك فتأجل أو تسوف. إلغاء المشاعر مثل ما قلنا عبر ممارسات تتعلق ممارسات ذهنية، المهم يعني الشخص يطلع عليها، وأهم من هذا كله هو التطبيق.
يعني من خلال كلامك فينا نقول إنه الروتين يساعد في الإلهاء أو في تنظيم هذه المشاعر؟
لا، الروتين.
الروتين لا، اليومي. الروتين
الروتين اليومي. الروتين اليومي بالعكس يعزز المشاعر السلبية أو يعزز تكرارها، لأنه هو العقل يعمل بإرادة اللاوعي.
يعني يجب كسر
الأوتوبايلوت في العالم. كسر الروتين.
نعم.
الآن الأوتو بايلوتينج اللي هو فكرة قائمة أن 90% من سلوكنا يمشي العقل الداخلي أو العقل الباطن. هاي تلقائية تجعلنا لا نتحكم في السلوك لأنه يصبح تلقائي نتيجة التجارب. أحد التدريبات، أحد المدارس العالم اللي انتشرت الآن يسمونها مايندفولنس اللي هي تنمية الوعي، تعزز أنك أنت تصبح تزيد نسبة انتباهك طول اليوم، أي أن تصبح لياقتك الذهنية حاضرة. قبل لا تغضب قبل لا تتوتر تقلل التوتر، قبل لا تسرح تذهب إلى السرحان تنتبه. فالتخلص من الأوتوبايلوت أو القيادة التلقائية حتى تصبح قادر على التغيير. فالروتين هو واحد من المشكلات في العقل. وكثير مؤلفين حول العالم قدموا منهجية كيف تتحرر من الروتين اللي ممكن يكون فيه كثير سلبية وتلقائية. نعم، الروتين إذا سمحتي لي يتعلق الروتين في تعاملك مع علاقاتك الشخصية، الروتين في علاقتك العاطفية، في التعامل مع شريك حياتك.
نعم.
الروتين في تعاملك مع زملائك. إذا أنت كنت شخص غير اجتماعي أو قليل التواصل، فهذا الروتين حيستمر معك ويأثر عليك. إذا بدأت تمارس الوعي هتصبح متحكم في تصرفاتك، وبالتالي هتقرر ما هو التصرف الأفضل. فيمكن أن تطور علاقاتك بدرجات أفضل مع الاستمرارية، وتحسن من مستوى الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي والذكاء اللغة والتعبير عبر تنمية الوعي والتحرر من الروتين.
نعم، ذكرت المشاعر الإيجابية كمان، يعني بعيدا شوي عن الشق السلبي هناك مشاعر إيجابية، هل أيضا كمان يجب أن ندير هذه المشاعر؟
طبعا.
نعم.
لكي نلغي المشاعر السلبية وفق المدرسة الجديدة، لكي نلغي هذه المشاعر السلبية علينا أن نستبدلها. هذه المنهجية الحديثة، لا نذهب إلى المشاعر السلبية، لا، نذهب إلى البديل فورا. ثم اكتساب المشاعر يأتي عبر ممارسات تتعلق في تدريبات الذكاء الوجداني. يعني أولا يجب أن تعود عقلك على التحفيز.
نعم.
والتحفيز الذاتي، لأن احنا ننتظر التحفيز من الآخرين، ما ننتظر التحفيز من أنفسنا. هذه الثقافة السائدة في مجتمعاتنا. أما ما يفترض أن ننتبه عليه هو إمكانية أنك أنت تكون أنت المحفز لنفسك، لا تتكل على غيرك. وبعد التحفيز تصنع مشاعر الحب لنفسك، لأن احنا في مجتمعاتنا كلمة حب الذات كلمة يميل تفسيرها إلى الأنانية، بينما
صحيح.
حب الذات هو الشرق. ولكن حب الذات في حقيقة كل المدارس النفسية، أكثر من 50 مدرسة نفسية، هو شرط أساسي لبناء علاقة متزنة. القلق والخوف والهواجس، العقل عندما تملأ في الحب، حب الذات، حيتخلى عن جلد الذات ولوم الذات والشعور بالتقصير والشعور بالكسل. فيمكن يعتبر كذلك الحب والتسامح مع الذات والمودة للذات هما عناصر أساسية في المشاعر، تعزز تغييرات عملاقه على مستوى التفكير وبالتالي على الشخصيه. الثقه بالنفس ترتفع مع شعور الانسان بحبه وتقديره لذاته.
يعني يجب اداره هذه المشاعر كمان ايضا بشكل
كاولويه.
نعم
كاولويه.
نعم نعم. متى يجب
تنمية المشاعر بدل لا تذهب إلى المشكلة؟ نعم تفضلي.
متى يجب أن نلجأ إلى مختص لإدارة وتنظيم هذه المشاعر؟ متى نرى فعلا؟
عندما لا يستطيع أحد أن يتدرب بنفسه. أول شيء يلجأ إلى شخص مختص يمتلك مهارات كافية لمعرفة مدى التأثر السلبي. الشخص اللي فاقد التحكم في مشاعره أو فاقد التحكم في distracted mind، العقل المشوش، العقل المرهق، العقل المجهد،
نعم،
الذي يعاني من صدمات وضغوطات يحتاج إلى مختص. أما العقلية القادرة على التعلم يذهب إلى التدريب الذاتي.
وكيف يلجأ؟
هذا اللي حدد مستوى الإدراك.
نعم نعم. وكيف يلجأ الشخص الفرد
إذا جلس مع الشخص؟
نعم نعم نعم.
إلى من يلجأ؟
إلى مختص. يلجأ إلى مختص
بالتأكيد. يابد أنه الآن هناك مدرستين في العالم، المدرسة التقليدية القديمة اللي هي تحتاج يذهب إلى التصنيف المرضي وقياس الأعراض، وهذا مش يعني مشوار علاجي طويل، والمدرسة الأخرى اللي هي تتعلق بتطوير التفكير. كل المدارس أو كل المحاضرين أو المدربين أو المستشارين اللي مختص في تطوير التفكير هم يجب أن يكونوا محط اهتمامهم.
شكرا لك دكتور ناصر الفريح، نصائح حول تنظيم الفكر والذات أفدتنا جدا هذا الصباح على هذه النصائح، ونتمنى لك يوما فرحا ومميزا. شكرا لك، كنت معنا عبر
شكرا على استضافتكم وتمنياتي لكم بالتوفيق. شكرا
شكرا.